ليس مهما يا عزيزي، فأنت لست غريبا علي. هذا الحانوت وما فيه هو لك وفي خدمتك.
شكرا.
وأنت مرحب بك دوما في هذا المكان.
نعم.
أطال الله في عمرك يا حاج عبد الله. عن الإذن.
تفضل.
يا حاج، فقد سررت جدا بلقاء ابنك محمود. شكرا. مع السلامة.
مع ألف سلامة. في أمانه.
في أمانه.
أبتاه، هل إن هذا النوع من العمل والتجارة فيه منافع أم لا؟
ماذا تعرف عن التجارة يا ولدي؟ فأنت قضيت حياتك كلها في الدراسة، إما في البيت وإما في المدرسة. في الحقيقة لا أدري ماذا أقول لك يا ولدي محمود. إن الناس يشكون من الفقر والفاقة. الزبون الذي رأيته قبل قليل اشترى مني سجادة قبل 4 أشهر لجهاز ابنته، إنه يعمل في دائرة الدخانيات. إن الذي يرزق ويمنحنا البركة في رزقنا هو رب السماء وحده. وأنا اليوم أشكره وأحمده على نعمائه.
إن ذكر الجهاز ذكرني بحديث أمي حول خطوبة مريم. ترى ما هي القصة؟
أظن أنك تتذكر المرحوم السيد أصغر، ليس كذلك؟
السيد أصغر؟ بلى يا أبا.
تذكرت،
ولكن ليس بقدر الكفاية. أتذكر زيه العسكري لأنه كان شرطيا على ما يبدو.
أجل، رحمه الله، إنه كان شرطيا ولكنه ليس كباقي الشرطة. أتذكر أنه بعد حادثة المدرسة الفيضية في قوم عام 1963 كان الألم يعصر قلبه، إلا أنه كان قد دخل دائرة الشرطة بالطلاق.
يبدو أن الخاطب هو جمشيد ابن المرحوم، ويعمل الآن في وزارة المالية.
أجل، وهو كذلك، ولكن لا أدري كيف أن هذا الخبيث من ذلك الطيب.
يبدو أن أمي هي الأخرى لم تكن راضية عنه، إذ إنها أخبرتني بأن مريم لا تقبل به.
إن الولد ذاك، أقصد جمشيد، هو من رجال الأمن، أتعلم؟
أنت واثق يا أبا؟
أجل، ولكن لا علم لي بمنصبه. مهما يكن، فإن دائرة الأمن فيها 1000 منصب ومنصب.
وهو كما تفضلت يا أبي، مهما يكن فإن هذا الشاه العميل لا يقدر على مساعدة هذا الشعب المسكين سوى القيام بتشكيل دائرة جهنمية باسم السافاك، ذلك بالتعاون مع الموساد الصهيوني ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية لتقمع الشعب. وأما صناعتنا فهي مقتصرة على سيارة بيكان التي تركب في إيران بعد أن نستورد جميع قطع غيارها من صغرها إلى كبيرها من بريطانيا، كي يعلن رئيس وزراء الشاه أمير عباس هويدا بكل فخر واعتزاز بأن على كل مواطن أن يملك واحدة منها. وأما عن الزراعة فحدث ولا حرج، إذ إن القرويين باتوا اليوم يتركون قراهم زرافات زرافات.
نعم.
متوجهين إلى طهران بغية الحصول على عمل بسيط يستطيعون على إثره كسب مبلغ ضئيل من المال يسدون به جوع أسرهم. وفي المقابل نرى هذا الأرعن يبادر بإقامة احتفالات بمناسبة مرور 2500 عام على تأسيس الملكية في إيران.
نعم.
وصرف مبالغ هائلة ليفتخر أمام دول العالم دون أن يعلم بأن الدنيا تضحك عليه. لا إله.
منحتك فرصة لتكشف عما يدور في خلدك يا بني تجاه هذا العميل الأرعن في حجرتي هذا ولا في مكان آخر. يا ولدي، لا أريد لك العودة إلى السجن ثانية.
أعلم ذلك يا أبا، وأحاول أن أصون نفسي. طيب، لنعد إلى حديثنا عن جمشيد داود.
هذا من فضل ربي أن هداني إلى أن أبحث عن حاله هنا وهنا، حتى علمت أنه يعمل في جهاز السابق، خاصة بعد أن حدثت قضية مصطفى.
أخبرتني أمي بأنهم ينتظرون ردنا على طلبهم يد مريم.
ردنا واضح يا ولدي.
لاحظ يا أبي، في المرة السابقة ولد عودتي إلى إيران كنت أشعر بأن مصطفى يريد إخباري بشيء.
نعم،
في الحقيقة بدا لي أنه ينوي التحدث عن مريم، إلا أن استحياءه البالغ حال دون أن ينبس ببنت شفا عند أي منا.
ليته كان قد أظهر ما في قلبه قبل هذا.
إلا أن هناك مسألة تشغل بالي يا أبا.
عما تتحدث يا ولدي؟
عن ذلك الولد جمشيد. ربما بعد سماعه ردنا على طلبه يبادر إلى إنزال ضربة بنا.
ترى ماذا يستطيع أن يفعل هذا الوقت؟
إن المسألة لها علاقة بمدى سطوته في جهاز السافاك اللعين، إذ إن أول درس يتلقونه في هذه الدائرة هو التحرش بالآخرين وإزعاجهم أيا كان.
بعد أن علمت بمهنته قررت مرات عدة أن أذهب إليه، و إلا أن الحاج مرتضوي أنقذني من مصيبة كبرى.
الحاج مرتضوي؟
أجل يا ولدي، هو الذي جعلني أهدئ من روعي، فقد ذكرني بباقي الأولاد ومنهم مصطفى، فعدلت عن قراري واتخذت الصبر سبيلا لي. إنه منذ مدة، أقصد جمشيد، لم يأتي إلينا، ولربما هداه الله لعدم مواجهته إياي.
يا لها من نصيحة ثمينة جاءت في وقتها المناسب على لسان الحاج مرتضوي. إذا عليك يا أبا ألا تفسح المجال أمامهم للتعرض لعناصرنا الجهادية.
أنا واثق من أن جميع أفرادنا اليوم تحت المراقبة الشديدة من قبل هذا الجهاز اللعين، خاصة بعد أن كشف أمو مصطفى. أتعلم يا بني، أنا قلق علي، قلق علي.
كنت دوما تذكرنا بالتوكل على الله يا أبا، والآن دعني يا أبتاه أتجول قليلا في السوق.
اذهب رعاك الله يا ولدي، ولكن انتبه لنفسك.
أمرك يا أبا، أمرك.
قريبا سنعقد اجتماعا بحضور الحاج مرتضوي، حاول ألا تتطرق إلى مسألة خاصة مع الأخوة في السوق، أفهم؟
لا داعي للقلق يا أبا.
لست قلقا على نفسي، بل قلقي عليكم أنتم أولادي.
أبتا، هل إن الزبائن عادة ما يأتون إليكم في المساء أم ماذا؟
لقد بلغ السيل الزبا يا ولدي، فالفساد مستشر في جميع أنحاء البلاد، والأوضاع الاقتصادية المنهارة بلغت ذروتها. ما إن ينبس الإمام ببنت شفا حتى تغلق المحلات التجارية أبوابها في السوق برمتها.
لا ريب أنه سيحدث ذلك عاجلا أم آجلا. ليست السوق وحدها، وإنما المعامل والمصانع والشركات هي الأخرى ستضرب عن العمل.
مصلحة البلاد بيد الإمام حفظه الله، ما إن يعلن حتى يذوب النظام كذوبان الثلج أمام الشمس.
حسنا يا أبا، ألا تأمرني بشيء؟
كلا يا ولدي، ولكن انتبه لما حولك، إذ إن رجال الأمن يلاحقونك أينما تحل.
أمرك يا أبي، لا داعي للقلق. عن إذنك، مع السلامة.
في أمان الله وحفظه والدي، رعاك الله.
اصبر يا رجل، ترى ما بك؟ أنا قادم. ما هذا؟
أراك متعجبا يا سيد علي.
أجل، من حقك أن تضحك أيها العقيد، حتى التحية والسلام نسيتها يا ولد.
إن أنت تفرح بهذه التقاليد فالسلام عليك يا حضرة المعالي.
وعليك السلام، تفضل، ماذا تريد؟
هل إن الحاج مرتضوي موجود في البيت؟
نعم، إنه مريض، إن تحمل رسالة له فأنا مستعد لإيصالها إليه.
لا تخاف، فأنا لا أنوي اعتقاله.
قلت لك إن السيد مريض ويشكو من بعض الألم.
لا، يبدو أنك لا تفهم الكلام الطيب. أتسمح لي بدخول أم أدخل عنوة أيها العجوز؟
طيب تفضل أيها العقيد، تفضل. هل جئت وحدك؟
أجل أجل، وكيف يا ترى؟
لما أراك خائفا يا رجل، فأنت شرطي برتبة عقيد، وأنا كما وصفتني رجل عجوز، وأن الحاج رجل لا يؤذي حتى النمل. تفضل. عفوا على إني أخطو قبلك، تفضل.
ما زلت تعرج يا سيد علي، أما شفيت رجلك؟
إنه ألم قديم، ومرة أخرى تؤذيني آلام الظهر يا رجل. أما نسيت قبل 10 سنين حينما اقتحم رجالك هذا البيت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها ذكرى أحتفظ بها أيها العقيد.
وفي المقابل لسانك سالم وغان.
لحظة رجاء، كي أخبر الحاج بقدومك.
لما تؤخرني يا رجل؟
عجبا،
لما أراك تحملق في وجهي؟
عندما فتحت الباب لك قلت في نفسي، ترى كيف يستطيع العقيد النظر في عين الحاج مرتضوي؟
لا تثاثر أيها العجوز،
لست اليوم شابا يا رجل. هل تتصور أن هذه النياشين العسكرية التي تحملها ستبقى لك إلى الأبد وتحميك؟
هذه الأرجف يا رجل،
اخفض من صوتك، فللبيت حرمته، ولو لم تكن حرمة الحاج مرتضوي لما فتحت الباب بوجهك.
ليس هذا ذنبك، فقد تعلمت طوال العمر كيف تكون خادمة. ترى ماذا لديك أن تقول وتتشبث به من أراجيف وأنت في هذا العمر؟
طبعا كنت خادما، ولكن لمن؟ طبعا لهذا السيد الذي يعود نسبه إلى جده رسول الله. وهل تراني نادما على فعلتي؟ إن أموال الدنيا قد أعمت بصيرتك أيها العقيد، وإلا لكنت تعي معنى خدمة المسجد الذي أغلقه أسيادك.
المسجد ليس مغلقا. ولست خادمة؟
خادم المسجد أينما يكون هو خادم سيدنا الإمام الحسين عليه السلام. ولكن ماذا ستجيب غدا وأنت اليوم تخدم يزيد؟
كفاك أيها اللعين، قل لي أيها العجوز، يبدو أن سيدك ليس موجودا.
أتتصور أني أخشاك؟ قلت لك أن باب بيت الحاج مفتوح على مصراعيه، للصديق وللعدو. سأذهب إليه الآن لأخبره، لأنه كان طوال الليل يئن من الألم.
هل تتحرك أم تريد نصحي حتى الصباح؟ هيا.
لن ينفعك النصح حتى وإن طال إلى يوم القيامة.
أسفا أيها العجوز، إني لا أحمل أمرا بإيذائك، وإلا دفنتك عند هذه الشجرة في حديقة البيت.
ماذا يريد منا؟
تناول الشاي قبل أن يبرد أيها العقيد.
يا حاج مرتضوي،
لو أدري أنكم في فراش المرض لما أثقلت عليكم.
ترى ما وراءك؟
أحمل خبرا سعيدا.
خبر سار من شرطي النظام الشاهنشاهي.
أراك تصعب الأمور يا سيد مرتضوي.
وهل أنا من يصعب الأمر؟ أنا الذي يرقد في البيت، ألا تراني؟
معك حق، فأنا أيضا أب أعلم بالحادث الذي جرى لابنك.
أتسميه مجرد حادث؟ قتل ولدي بثلاث رصاصات وتسميه حادثة؟ قل ما هي مهمتك ولا تتطرق لمسائل أخرى.
لقد قمنا بتوبيخ شرطي الذي أطلق الرصاص علي. كنت قد نبهتك مرات عدة لضرورة الحد من نشاطات ابنك يا سيد مرتضوي.
في أي مكان من العالم يقتل الأعزل من السلاح بثلاث طلقات نارية؟ ترى ما كان ذنب ولدي؟ هذا لا يعني أنني أحزن على موت ولدي فحسب، وإنما الحزن على هذا الشعب المسكين يتطلب حزنا أكبر.
إلى متى تتشبث بهذا الكلام؟ حطمت حياتك وافتقدت ابنك، ألا يكفي لك ذلك يا سيد مرتضوي؟
منذ متى أصبحت تقلق على حالي وحال أناس من مثلي؟ لقد عمل ولدي بالواجب فاستشهد والحمد لله.
عذرا على صراحتي هذه، إنك لم تكن سببا بمقتل ابنك فحسب، وإنما أيضا عرضت حياة شباب آخرين للخطر، فللحياة ألف حساب وحساب.
أجل، لأهل الدنيا ألف حساب وحساب، ولكن أيها العقيد، إن كان مجيئك لغرض إزداء النصح إلي فيجب أن أقول لك نحن أتباع الإمام الحسين عليه السلام، وهذا هو سبيلنا، وكما قال الإمام الخميني، فإن القتل في سبيل الله كمال المرء. أجل، الشهادة قمة الشرف والكرامة.
لست قادما لإسداء النصح لأنك لن تتغير.
عجبا، ترى ماذا أفعل؟ هل أتخلى عن إسلامي؟
حضرة السيد مرتضوي، لا أحد في هذه البلاد يخالف الدين والمذهب والمعتقد، ولا شأن لأحد بصلاتك ودعائك في المساجد.
بعد استشهاد ولدي حضرتم دخولي المسجد؟ أي أنكم منعتموني من دخول بيت الله؟ لو لم يكن ذاك منعا للدين، ترى ماذا يسمى؟
أنت أعلم أنه يعود للمسائل السياسية وليس للمسائل الدين.
طبعا، هذا هو تصورك من الحادث، لأن المرحوم الشهيد مدرس يقول: سياستنا هي نفس ديانتنا، وديانتنا لا ريب أنها سياستنا.
ولكن الأوضاع قد تغيرت هذا اليوم، إذ إن صاحب الجلالة يطالب بفتح الأجواء السياسية.
حقا، إن الشاه قد تغير بين ليلة وضحاها.
يا حاج مرتضوي، أرجو أن لا تتحدث هكذا عن صاحب الجلالة.
إذن هذا هو معنى الأجواء السياسية الحرة، لا أحد يتحدث عن الفساد المستشري في البلد، وعن التغرب الموجود، وعن الانهيار الخلقي، وعن المجاعة التي تسوت معظم الناس، وعن التبذير الذي يقوم به البلاط والنظام.
يا حاج مرتضوي يا حاج،
دعني يا هذا، دعني أفصح عما يدور في خلدي في عقر داري، حتى أن الفساد والفحشاء فيما يسمى باحتفالات الفن في شيراز قد ألب الدول الغربية علينا أيها العقيد.
أنا لم أحضر هنا لمجادلتك يا حاج مرتضوي.
إذن جئت مهددا، وفي هذه الحالة بمقدورك اعتقالي ليرتاح بالك.
لا أقصد ذلك، لا أقصد ذلك، إنما جئت حاملا خبرا سارا، وكان بمقدوري أن أبعث غيري، إلا أنني فضلت أن آتي وأثقل عليك.
باب البيت مفتوح على مصراعيه بوجه كل من دخله.
أنت لست على ما يرام. هل أحضر لك طبيبا؟
لطفك الكريم يشمل حالنا بقدر الكفاية.
صدقني يا حاج، أنا لا أحمل ضغينة تجاهك، ولكن مكلف بحفظ الأمن واستتباب الهدوء في هذه المنطقة. أنا العقيد.
أجل، أنت العقيد في الجيش الشاهنشاهي، إنك مأمور ومعذور، ولكن تذكر بأن الحر بن يزيد الرياحي كان في مهمة من قبل يزيد، اختلى لحظات مع نفسه فأبصر الحقيقة والنور، وأنت أيضا.
يا حاج لا تحاول إفحامي بكلماتك الخاصة بمنبرك، لما لا تصدق أني لا أضمر لك أي عداوة؟ أنت أدرى من غيرك أن أمريكا تقف كالبنيان المرصوص خلف حكومة الشاه، وهل يمكن زعزعة أركان هذا النظام عبر عدد من المنشورات وجماعة من الطلاب الجامعيين وطلبة الحوزة العلمية؟
فلتكن ثقتكم بالأجنبي وثقتنا بالله العزيز الجبار.
لا أريد أن أثقل عليك أكثر من هذا يا حاج، مهمتي هي أن أطلب من حضرتك العودة إلى المسجد لإقامة صلاة الجماعة فيه.
أتريد بهذا خلق مشاكل إضافية لحضرتك؟
أنت يا حاج رجل دين، وبمقدورك أن تعمل في إطار واجباتك الدينية، ولا أحد يحول دون إقامة صلاة وقراءة الأدعية.
حقا تريدني أن أصبح أحد وعاظ السلاطين؟
فقد بلغتك يا حاج، أرجو أن تقدر مهمتي التي أوكلت بها. بإمكانك أن تدعو في ختام الصلاة لسلامة صاحب الجلالة أو تعود إلى بيتك، ولكن رجائي منك ألا تختار السبيل الثالث.
مهما يكن، إما أتأثر بنصائحك لي وإما تترك إرشاداتي أثرها فيك.
أجل، فهذا هو الحل الأمثل، إما هذا وإما ذاك.
إلا أنك تحدثت عن السبيل الثالث.
نعم، وعند ذلك تنقلب الأمور رأسا على عقب.
إذن أفلحت اليوم في إخباري بفحوى مهمتك كاملة غير منقوصة.
عن إذنك يا حاج.
نعم تفضل. يا الله، إن خبرك السار قد جعلني أنسى آلامي إلى حد ما.
يا حاج، إن هذا البيت المتهرئ لا يليق بك. هل أخبرتنا كي نعد لك أحد كبار المساجد في جمال العاصمة؟
وأنت أيضا فكر مليا بما عرضته عليك، ولربما خضعت لنصائحك.
أرجو أن يكون كذلك. مع السلامة.
في أمان الله، في أمان الله.
نعم، هل ينال العقيد محصص غايته من ارتقاء الحاج مرتضوي للمنبر مرة أخرى؟ وكيف سيكون موقف ورد الحاج على ذلك الاقتراح؟ هذا مستمعينا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة. نشكر لحضراتكم رائع التواصل مع هذا المسلسل التمثيلي.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، بلال البحراني، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ميسوم شولي، سعدية الشيبي، محمد الأعرجي، ومنار عبد الجبار. وزوره الفجر من إخراج كريم حسن.
سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا، ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا، كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
خيم الليل خيم الليل خيم الليل فناديت إلهي، فإذا الكون ضياء،
إذا الكون ضياء،
وجرى الدمع فناديت إلهي، فإذا الدنيا صفا،
صفا،
والرضا يغمر قلبي وشفاهي، وتناجيني السماء،
وتناجيني السماء،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك ربي، ربي سبحانك ربي،
ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا،
ربي سبحانك في أعلى علا،
أعلى علا، كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما ندعوك تعطينا يدا،
كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس، كلما تشرق شمس أو تغيب، يملأ القلب ضياء،
يملأ القلب ضياء،
وإذا ضاقت من اليأس القلوب،
القلوب،
يغمر الروح هدى، من العفو الذنوب، صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا،
وإذا ملت من العفو الذنوب، صفح النفس رضا،
صفح النفس رضا، ربي سبحانك 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 ربي،
ربي سبحانك 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 ربي
ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي ربي سبحانك ربي سبحانك
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا كلما ندعوك
يا ربي أكرم والدي فهما ثوابط علي يا ربي أكرم
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا
يا رب في
يا رب أكرم والدي فهما توافق
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا في حلقة جديدة من هذا البرنامج نتحدث فيها بعون الله تبارك وتعالى مع ضيف البرنامج في شأن الأساليب الخاطئة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. أما ضيفنا الكريم فهو سماحة السيد حسن الكشميري، أهلا بكم سماحة السيد.
حياكم الله، أهلا ومرحبا.
مستمعينا الأكارم المتابعون لهذا البرنامج يتذكرون بأننا تناولنا في حلقات سابقة منه موضوع الأساليب الصحيحة والسليمة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد عادة. كان هذا الموضوع هو في الحقيقة القسم الأول، يعني ما ينبغي القيام به لمعالجة هذه الأخطاء التي هي أخطاء عادية ومتعارفة. أما بدءا من هذه الحلقة فالحديث هو فيما لا ينبغي، أي ما هي الأساليب التي لا ينبغي ممارستها عند التعامل مع الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. سماحة السيد حسن الكشميري، حبذا لو تفضلتم أولا كمدخل لهذا الحديث بإعطاء صورة حول الآثار السيئة التي يتركها استخدام الأساليب الخاطئة في معالجة أخطاء الأولاد على الهدف الذي يريده الوالدان وهو صلاح الأولاد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشكر الله سبحانه وتعالى الذي وفر لنا فرصة اللقاء عبر هذا البرنامج مع الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات،
جزاكم الله خيرا.
هذا الحديث مر في البرامج السابقة حول هذه المسؤولية الجسيمة وهو تربية الطفل.
نعم.
تعلمون بأن الطفل هو أمانة الله بيد الإنسان، هو ليس ملك للإنسان وإنما أمانة أودعها الله سبحانه وتعالى بيدي الأبوين، والأمانة مراعاتها جسيمة وخطيرة، والحفاظ عليها أيضا عبادة من العبادات. نحن لما نحرص على أن نبني شخصية الطفل وتربية الطفل بهذا أعطينا له الحياة، من أحيا نفسا المفسرين يذهبون إلى أن التفسير الأمثل لهذا العنوان هو إعطاء النفس الروح المعنوية لا الروح المادية. كيف إذا كان هذا هو ابن الإنسان أو ابنته؟ لأنه هؤلاء هم شيوخ المستقبل وقادة الأجيال القادمة وبناة الوطن القادم والحياة القادمة. غالبا ما نحن من خلال هالممارسات عندما نشاهد تصرفا شاذا عند الطفل نتعامل معه كما نتعامل مع الإنسان المسؤول، وهذا أمر غير صحيح.
نعم، يعني المسؤول الكبير تقصد.
الشخص الذي يقوم بعمل وله من العمر 25 سنة غير الشخص الذي يقوم بهذا العمل وهو ابن 7 سنوات أو 8 سنوات. الفقه وتعليمات أهل البيت تقول بأن الطفل ما لم يكلف فهو معصوم،
نعم،
غير مسؤول، والله سبحانه وتعالى يضع هذا في عداد المعصومين.
نعم.
ربما دعاء مستجاب، ربما تأثر وانفعال يثير سخط الله سبحانه وتعالى.
يعني تقصدون معصوم سماحة السيد بأنه ليس لا يخطئ،
غير مؤاخذ،
غير مؤاخذ.
نعم. نعم،
لا يؤاخذ على ما يفعل.
أحسنتم، بلي معصوم بهذا العنوان أن بريء ذات. نعم. بريئة، الله سبحانه وتعالى أودعه البراء إلى أن يكلف، رفع القلم عن المريض حتى يفيق، عن الكذا وعن الصبي حتى بل يحتلم أو كذا، هذا عنوان أو حدود التكلف مكلف. فنحن أحيانا لما نرى تصرفا غير صحيح ربما البعض منا يثأر يفور فيتعامل معالجا الخطأ بخطأين، وهذا أمر لا يقره أسلوب أهل البيت.
نعم.
صلوات الله وسلامه عليه.
كيف يعالج الخطأ بخطأين سماحة السيد؟
حينما نأتي نعوذ بالله أحيانا يمتد البعض أو بطريقه يأخذ عصا أو يضرب الطفل.
نعم.
صحيح هناك حتى من الأدباء يا أب إن كنت أخا حكمة هز عصا التأديب للابن فإنما أنت بتأديبه أولى من الشرطي والسجن. لكن لا نغفل أن هذا الشاعر يقول هز عصا التأديب، لم يقل اضربه. هز العصا، هز العصا أن يكون أسلوب التربية للطفل نتاجها بأن الطفل يكون يهاب أبويه وإن كانا ضعيفين عضويا إلا أنه يهابهما وكأنهما قوة. هذا الذي يريده إمامنا زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في دعاء الوالدين، حقوق الوالدين بالصحيفة السجادية، اللهم اخصص والدي، ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم اجعلني أهابهما هيبة السلطان العسوف.
نعم.
هذا أنا لاحظت في حياتي وأنت لاحظته حتما أن الابن مهما كان مكابر لكن لما يكون بناء التربية من بنيتها الأولى صحيح الأب تشوفه يرتعش، كل أجزاء بدنه ترتعش، لكن إذا حدق ببصر على الولد هذا العنيد المكابر ينهار.
نعم.
تحول إلى ما هذه هيبة. هز عصا التأديب أن يكون الأب ذو قدرة بالهيمنة وبالسلطة لا بالتزمت وبالتخشب. نعالج الخطأ بخطأين، حينما نتعامل مع الطفل بقسوة أو بخشونة، أولا أوجدنا عقدة عند الطفل، وثانيا ربما هذا يخلق عنده روح التعند.
نعم.
باعتبار الإنسان دائما ميال إلى ما شنو يمنع عنه.
صحيح، الإنسان حريص على ما منع،
حريص على ما منع، يعاند الطفل، ربما يكون يتبنى موقف مواجه، وأحيانا يدفع بالطفل خصوصا الطفل الذي صاحب الإحساس الوقاد أن يقوم بعمل انتقامي.
والعياذ بالله. نعم.
يقوم بعمل انتقامي. أنا رأيت أبا قسى بولده، واقعا قسى. خب الولد دفعة روح الانتقام غافل أباه، كان نائم، ذهب إلى جيب أبيه وأخرج ما كان فيه من المال، أنواط عشر دنانير، مزقها دون أن يعرف الضرر وفداحة هذا الضرر بأبيه. بروح الانتقام مزق هاي الأموال،
انتقام وجهالة.
إذن هذا لا يعالج بمثل هذه الأساليب، إنما يعالج بالأسلوب الهش وبالتعامل مع روح الطفل.
نعم.
وما يحمله من تطلعات.
برضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف، بثوب رضاك جللني وخذ بيدي إلى الكهف. إلهي جئت محتاجا فهبني نظرة تكفي، بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي، فواله في على عمر مضى كالحلم يا لهفي. سنية تمر في عجل وتسرع بي إلى حتفي، فواله في على عمر مضى كالحلم يا لهفي. أمرت الناس بالحسنى وبالغفران والعرف، لقد أحضرت آثامي فرد السوء باللطف، بثوب رضاك.
سماحة السيد حسن الكشميري، من الأساليب المعروفة والشائعة بين الناس مجموعة من الأساليب وهي كثيرة في معالجة أخطاء الأولاد، تدور حول محور أساسي واحد، هو الاستخدام الوالدين للحالة التي يملكانها، الحالة الخاصة، ما لديهم من هيبة في قلوب الأولاد، ما لديهم من موقع الأبوة والأمومة في إكراه الأولاد أو فرض امتناع الأولاد عن هذه الأخطاء أو ما يرونه من الأخطاء. يعني عندما يفعل عملا معين يرونه خاطئا يقولون له لا تفعل، ويكرهونه أو يجبرونه على أن يمتنع عن هذا الفعل. هذا من الأساليب الشائعة ولعله لا يخلو منه بيت. ما هي آثار هذا الأسلوب؟ أولا، هل هو من الأساليب السليمة في معالجة أخطاء الأولاد أم فيها نقص؟ وإذا كانت من الأساليب الخاطئة، ما هي آثار هذا الأسلوب أو هذه الأساليب على تربية الأولاد ومستقبلهم؟
بالنسبة إلى الإكراه، لم يرد بأنه أسلوب ناجح.
نعم.
الإكراه ربما له مردود سلبي، وذكرنا أو ربما أشرتم إلى أن بناء التربية عند الطفل يجب أن يقوم على غرس روح الحياء والهيبة للأبوين، لا الخوف.
نعم.
من العقوبة أو القسوة. الخوف من العقوبة والقسوة هذا يعقد الطفل، هكذا التجارب تقول وعلماء النفس يكتبون هذا.
نعم. تجعل شخصيته ضعيفة كمان.
روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم تقول بأن هذا يخلق عنده روح التشفي مستقبلا حتى.
نعم، والعياذ بالله.
يشعر بأنه هضم فعليه أن يستوفي. أما حينما يفرض الأبوان كلمتهما على الولد عبر غرس روح الحياء عنده، يكون يستحييهما لا يخافهما، يخاف عقوبتهما، لأن الضرب والقسوة هذا لم يؤثر تأثيرا صحيحا قلنا، وإنما يضيع الفرص وربما يضيع حتى الجهود الأخرى في مجالات أخرى. الطفل هكذا تقول التجارب وتعليمات أهل البيت، أن ننقل إليه التجارب بطريقة ديناميكية، أو حينما أريد أن أفهمه بأن هذا الطعام لا يصلح لك، أحاول بطريقة ما أن أقنعه بأن هذا الطعام في الوقت الحاضر، أنت مثلا مصاب باستبراد، فالبطيخ خطير للاستبراد
صحيح،
حتى إحنا الكبار مو بس الصغار، فلما يهوى البطيخ لا أقول له لا تأكل أو أضربك، هذا هو يستغفلني حينما أنام يذهب فيأكل. أما إذا استطعت من خلال أن أروضه نفسيا وأفهمه بأن هذا الطعام مؤقت امتناعك عنه نتيجة الوعكة التي أنت مصاب بها، هذا في عقيدتي هو الأسلوب الأنجح والأمثل.
نعم.
وأن لا يشعر الطفل بأن أسير لرحمة الأبوين، أو أنه تحت مثلا سلطانهما يعبثان به حسب مشتهياتهما، لا. نعم. أن يشعر الطفل بأن حتى لو قسى عليه الأب مرة يجب أن يشعر بأن هذه القسوة مصدرها الرحمة.
صحيح. نعم.
فلا كل ضرب هو مصدره عقوبة أو مصدره الحد.
نعم.
هناك من قبيل عذاب الله للعباد مصدره الرحمة، عذاب الله للإنسان مصدره الرحمة، امتحان الله للإنسان مصدره الرحمة، نابع من الرحمة.
نعم.
وهل أرحم بالمخلوق أحد من الله سبحانه وتعالى؟
نعم.
الطفل حينما لو أن الأب أو أنا قسوت على الولد يجب أن أقنعه نفسيا بأن هذا مصدره من العطف عليه.
نعم.
ومن الرحمة به، لا لفرض سلطاني عليه أو استمتاع السلطة الاستفادة منها السلطة.
يعني سماحة السيد، الحالة القهرية والإكراه في معالجة الأخطاء مجردة قد يحتاج الوالدان إلى الإكراه وإلى إجبارهم على الامتناع عن بعض الأخطاء.
نعم.
ولكن على أي حال
تغلف بهذا العنوان،
أو يعني يجب أن تكون مقترنة بالإقناع.
أحسن.
يعني تكون سلبية إذا انفصلت عن الإقناع وعن إشعار الوالد بأن ما يقوم به الوالدان هو لصالحه.
نعم.
يعني هذا
نحن دخلنا أنا وشخص آخر نحمل أبناءنا، سلم الله أبناءك وأبناء المستمعين من المرض.
نعم.
والمضمد يريد أن يضرب الطفل ذاك إبرة.
نعم.
أمبولة وإبن قب. الطفلين كلاهما يصرخان، لكن واحد نجح في إقناع الطفل بأن هذه الأبرة مثلا عند قدرة كانت، وآخر جزع.
نعم.
فصرخ بالطفل، فلما صرخ بالطفل
نعم.
تحول ألم الإبرة إلى ألم مضاعف.
صحيح.
تعلم
نعم.
هذا
يؤدي إلى بعض التشنج. نعم. سماحة السيد حسن كشميري، الوقت المخصص لهذه الحلقة انتهى، ولم ينتهي بعد الحديث عن الأساليب الخاطئة في معالجة الأخطاء التي يقع فيها الأولاد. لو سمحتم نوكل الحديث عن ذلك إلى الحلقة المقبلة
إن شاء الله.
شكرا جزيلا لكم مستمعينا الأفاضل على حسن المتابعة، إلى موعد اللقاء في الحلقة المقبلة، نستودعكم الله بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم.
ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي، فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف. ألست تقول في الذكرى خلقت الناس من ضعفي، فسامح من عصاك وقد أقر منكس الطرف. وإما قامت الدنيا
قيام العدل والنصف فحلمك سيدي هبني وآمني من الخوف بثوب رضاك بثوب رضاك بثوب رضاك جللني.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتبعدني بعد الحب موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار أم تسلمني ولقد لذت من وحش العصيان الضاري حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري. تسود أوجها من سجد ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا افتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري فتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأوائل في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كل المرحب بكم مستمعينا الكرام في حلقة أخرى من برنامجكم الأوائل في إيران، حيث سنواصل التعريف بالأهوار والمستنقعات وما تحويه من بيئة طبيعية تضم الكثير من الحيوانات والنباتات. ندعوكم للمتابعة.
أيها الأحبة، يهاجر سنوياً أكثر من 120 ألفاً من الطيور المهاجرة في 140 نوعاً متنوعاً من الطيور المائية والبرمائية إلى واحد من أجمل الأهوار في إيران، وهو هور ميقان الذي يقع في المحافظة المركزية، الذي يمثل نوعاً من الأهوار الصحراوية بمساحة تبلغ زهاء 12 ألف هكتار، ويتكون من بحيرة فصلية كبيرة وثلاث جزر صغيرة وسهول غرينية وقسم صحراوي. ويتميز ماء بحيرة ميقان بمياه مالحة إلى حد كبير، وقد زاد وجود طحالب المياه المالحة والنوع المائي من الأرتيميا باللون الأحمر من المظاهر الجميلة في هور ميقان. والتراب الصحراوي لهور ميقان غني بمادة سلفات الصوديوم، وأدت إلى أن تعرف هذه المنطقة باعتبارها أكبر احتياطي منجمي لمادة سلفات الصوديوم يوم في غرب آسيا. ويعتبر هور ميقان موطنا للطيور المختلفة، ومنها طائر الكركي الرمادي الذي يعتبر من الفصائل الخاصة الخاضعة للحماية الدولية، والذي يدخل هذا الهور كل سنة مع بدء فصل الشتاء.
القسم الجبلي من هضبة إيران المركزية، وعلى ارتفاع 2100 متر من جبال زاغروس المركزية، وعلى سفح جبال كيلار، يقع هور تشوغاخور الدولي، أحد الأهوار المهمة في البلد والذي تعيش فيه الطيور المائية. يعد هور تشوغاخور بجباله وسهله الجميل، والذي تبلغ مساحته 700 هكتار، لوحة تجسد جمال الطبيعة. وكانت مساحة هذا الهور تبلغ في الماضي 1360 هكتارا، وقد ازدادت هذه المساحة على أثر إنشاء سد تشوغاخور إلى 2300 هكتار. وتؤمن مياه هور تشوغاخور من الهطولات السماوية وينابيع المنطقة مثل عين سيباك وتانجسياه وزيفرغان وإيفرغان وغالوغيرد، ويبلغ عمقه عند الأمطار وغزارة المياه 3 أمتار. ومما زاد من أهمية هذا الهور تمتع